هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: لسان الثورة، القسم الثاني. لازالت الكلمات المدوية التي أطلقتها زينب سلام الله عليها تلهب رأسه كأصوات من نار، تطبق على قلبه وتعتصره كقبضة هائلة مجهولة، تجثم على صدره وتخنقه مثل كتلة حجرية ضخمة. تلفت حوله كمن يبحث عما ينفس غضبه، عن شيء، عن أحد ينزل به انتقاما. ليست كلمات تلك المرأة العجيبة وحدها هي التي أطارت صوابه، بل إن ذلك الشاب الهادئ الصامت كاد يخرجه عن طوره. كان طيلة الوقت صامتا، وكأنه قرر أن يستثيره بصمته. شخصيته الوقور تضفي عليه هيبة تكبره بعشرات السنين. نظراته النافذة يحس بها تخترقه، تعريه. أسماه أبوه عليا تخليدا لذكر أبيه، أول حامل لراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وله أخوان قتلا في كربلاء حمل الاسم نفسه. ما معنى ذلك؟ هل أراد أن يقول إن راية محمد ستبقى تنتقل من يد علي إلى علي آخر؟ لا لا، لن يبقى الأمر على ما هو عليه. لابد أن يسبر تلك العينين العميقتي الغور. سيدفع به غدا إلى المسجد، وسيأمر الخطيبة لينال من جده وأبيه أمام جموع المصلين، فما عساه أن يفعل. انفرجت أسارير خليفة معاوية، وأراد أن يطلق ضحكة ضنانة، لكن وجهه سرعان ما غزاه الوجوم، وتساءل بصوت مسموع هذه المرة:
وماذا لو تكلم؟ فما عساه يقول؟
تقلب في فراشه عدة مرات قبل أن يجلس وهو يصرخ:
كلا كلا، لن أسمح له، لن أسمح.
غص المسجد الجامع في دمشق الناس، فيما لا زال الكثير يتوافدون عليه. الغالبية العظمى من الحضور دفعهم الفضول للمجيء، حملهم الهمس الذي بدأ يدور في كل مكان للبحث عن حقيقة هؤلاء الأسرى الذين جيء بهم من العراق. فرجال الحكومة والمحسوبون عليها يقولون إنهم خوارج، فيما إن ظاهرهم وما عليهم من سماء الدين ومخائل الشرف تكذب ذلك. هذا فضلا عما يتناقله البعض من أنهم من الحجاز، بل ومن الذرية الطاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهض خطيب المسجد ليرتقي المنبر بوقار مصطنع، ثم وبعد أن أخذ مكانه بدأ خطبته التي حفظها عن ظهر قلب، وأكثر من كل مرة بالغ في الوقيعة بعلي والحسين عليهم السلام، ثم راح يثني على معاوية ويزيد ويطنب في تقريضهما. وفجأة دوى صوت مزلزل يقول بنبرة منذرة: ويلك أيها الخطيب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. توجهت الأنظار بانبهار إلى المتكلم فيما اضطرب يزيد في مجلسه دون أن ينبس بكلمة. تحولت العينان ذوات النظرات النافذة من الخطيب إلى يزيد، وقال صاحبهما: يا يزيد، أتأذن لي في أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب؟ تجهمت ملامح يزيد وهو يقول بارتباك لم يستطع إخفاءه:
لا لا.
دنا منه أحد مقربيه وقال: يا أمير المؤمنين، إذن له ليصعد فلعلنا نسمع منه شيئا. التفت يزيد إلى محدثه وهمس له بحنق:
إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان.
فرد عليه: وما قدر ما يحسن هذا؟ أجاب يزيد بنبرة مشحونة بحقد قديم:
إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا.
وتصاعدت الصيحات من أطراف المسجد: دعوه يصعد، دعوه يصعد. تلقى يزيد شارة خاصة من كبير مستشاريه فقال كالمغلوب على أمره:
ليصعد.
فيما بدأ الشاب يصعد المنبر بخطوات وإيدة، تطاولت الأعناق تنظر إليه إعجابا بجرأته، وما إن استوى جالسا حتى شمل الجلوس بنظرة موحية قبل أن ينطق بحمد الله والثناء عليه، ثم يقول: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الرسول، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا سطي هذه الأمة وسيدي شباب أهل الجنة. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من بايع البيعتين
وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أبي الستين الحسن والحسين علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن بضعة الرسول.
زفرات وشهقات مكتومة رددها المسجد قبل أن تتصاعد إلى موجة بكاء ضجت به جنباته. أصاب يزيد وأسلمه الارتباك، فأرسل إشارة إلى المؤذن الذي تلقاها سريعا ليصدح صوته بالأذان. قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. أطرق الشاب معلقا بخشوع: كبرت كبيرا لا يقاس ولا يدرك بالحواس ولا شيء أكبر من الله. قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. انبر الشاب معلقا أيضا: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظمي. قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الشاب نحو يزيد وقال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عثرته؟ لم يحر يزيد جوابا ولم يجد مهربا إلا أن يشرع بالصلاة عله ينجو من الفضيحة التي توقعها. ما كان يزيد يحسب أن للكلمات حدا مرهفا قاطعا كالسيف. كان يخشى أن تسيء إلى سمعته، لا أن يكون لها كل هذا الفعل. بيد أنه وما إن رأى الرجال الذين استمعوا لكلمة علي بن الحسين في المسجد تقدح عيونهم بالغضب، حتى عرف أن النقمة بدأت تحاصره قبل أن يتيقن فيما بعد إنها اقتحمت عليه بيته. فحيث آوى إلى فراشه ليلا باغتته زوجه صارخة:
يا يزيد، أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله في بيتنا؟
تظاهر بالتنصل مما حصل وهو يقول:
أجل أجل يا هند، لقد عجل عليه ابن زياد.
شعر يزيد بالخطر يدهمه في آمن مكان كان يظنه، فراح يعمل فكرة من أجل تهدئة الأمور، فأمر بإخلاء دار خاصة لإسكان أهل النبي ورفع أي قيود على تحركهم والسماح لهم بإقامة مراسم العزاء واستقبال المعزين. لكن كل تلك الإجراءات لم تشعره بالأمن، ذلك أنه راح يرى أن بقاءهم بقربه أمسى خطرا محدقا، متوجسا من احتمال التفاف الناس حولهم. وهكذا سارع إلى إصدار أوامره بإعادتهم إلى المدينة المنورة. في طريق العودة كانت ناقتها تسير بها وسط القافلة، وذهنها مثقل بالتفكير، إلا أنها ورغم الآلام والأحزان كانت تستشعر الطمأنينة والسكينة، وقلبها يحدثها أن المهمة الرسالية الثقيلة التي نهضت بها هذه الأسرة قد نجحت في إيصال رسالة الثورة وإفشال المخطط المعادي في تشويه مسيرتها وأهدافها. واستعادت زينب عبارة أخيها الشهيد لمن أراد أن يثنيه عن اصطحاب أسرته إلى كربلاء: شاء الله أن يراهن سبايا. استعادت ذلك ثم غرورقت عيناها بالدموع.